بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة. وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها:
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا نستقرأ ونطالع بعضا من مذكرات إبليس التي نتصور أنه يكتبها لإغوائنا وإفسادنا وإفساد ديننا علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شره ومن وساوسه، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نرى ونتصور أن إبليس يريد أن يعني يعطينا مفاهيم مغلوطة عن ديننا، وإثارة يعني سوء الفهم في فقه الأولويات ودرجات الأولويات التي يجب أن تكون. فمن ضمن هذه الأمور مثلا يعني الدعاء. الإنسان منا يفهم أحيانا عن الدعاء فهما خاطئا. كيف؟ يعني من سنة 48 إلى الآن ميلادية، يعني دلنا 65 عام، يعني ما يقرب من 7 عقود، والقدس وبيت المقدس في أيدي هؤلاء الصهاينة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ملايين المسلمين على مدى 60 و65 عاما الماضية يدعون الله ليل نهار: اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. هل عاد؟ لم يعد. الله، أليس بيننا صالحين وصالحات؟ أكيد بيننا صالحين وصالحات، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب عليكم صبا. لكن فينا عباد خشع وصبيان رضع وسائمات رتع موجودين. طيب لماذا؟ يبدو أننا لم ندرس السنة جيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ما الذي حدث؟ كان لما أقر صحابته أنه لا بد من دخول في المعمعة والحرب بعد أن العير أم النفير. طيب العير نجا فاختاروا النفير، وسلك أبو سفيان طريق آخر وأخذ العير وعاد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل جهز 1000 أو جهز عدد من الجنود وجاء لمعركة حاسمة. هنا نقف وقف. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نزل على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه في مسألة أن يكون قريبا من عين بدر. دي مسألة، يبقى إيه؟ نمرة 1 الاستشارة، شاورهم في الأمر. الأمر الثاني، صف الجيش بطريقة عجيبة. كان الجيش يسمى الخميس عند العرب، وكان الخميس ده عبارة عن ميمنة وميسرة من امام ميمنة من الامام وميمنة من الخلف، ميسرة من الامام وميسرة من الخلف، وقلب. وكان خمسة اجزاء اسمه الخميس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سمع كلام الله عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فصف الصحابة صفا واحدة صفوف. الله يحب ان يقاتل المسلمون صفوفا مستقيمة كالصلاة، فهذا هو الامر الثاني. الامر الثالث امن اماكن المياه للجيش المسلم. الامر الرابع الاستطلاعات النبوية الشريفة والاستخبارات الاسلامية التي جاءت ب او جاءت بشاب او شابين اسرى وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الجيش، ولكنهم لم يعطيه إجابة. فقال يعني كم تذبحون؟ قال من نذبح ما بين 9 جزور جمال يعني أو إبل إلى 1000. فقال الجيش بين 900 و1000، كان كما قال صلى الله عليه وسلم. قدر القوة للجيش المضاد وأمن جيشه. وبعدين قال من كان له مظلمة عندي فليأتي ليأخذها، لأنه ربما أرزق الشهادة فأنا أريد أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. وطبعا قصة السواد بن عبد الله لما أراد أن يرى خاتم النبوة، وبعدين قال أنت ضربتني على ظهري يا رسول الله بالسواك فألمتني، فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهري أكب سواد على خاتم النبوة، قال عسى أن يكون هذا آخر ما رأيت، وما كان لسواد بن عبد الله أن يضرب بسواكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إذن استشار، استخار، نظم الجيش، أمن المؤن، عالم قوة العدو، 5-6 مراحل. وبعدين وقف في عريشه يدعو اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، وعباءته تقع من على كتفيه، ويعيدها إليه الصديق رضي الله إن الله ناصرك يا رسول الله. إذن الدعاء متى كان؟ بعد ترك كل الأسباب، كل الأسباب المعطاة. فأنت لو أردت في نجاح عمل 10 أسباب أنت لا تملك منها إلا 5، افعل 5 ورب العباد سوف يسر لك 5 الباقية. لكن ما الذي حدث للمسلمين في 65 سنة الماضية؟ هم يدعون لكن المنحنى في النازل، لم نربي الأولاد على قضية الأماكن المقدسة، على فهمها، على مكانتها، على قدرها، على وجوب تحرير الأرض، يعني حماية العرض، مسألة المناصرة، المناصحة، الأخوة، حتى الناس يظنوا أن قضية القدس دي قضية يعني قضية كده فلسطينية وخلاص. لا، قضية إسلامية. يقول لك بتخلوها قضية عربية، عامة قضية إسلامية زي بعض القومين العرب او العلمانيين لما كانوا يقولوا ان صلاح الدين الايوبي كان كردي او كان تبع القوميه العربيه. يا عم ده كان كردي قوميه عربيه، كان مسلما. انت لما تحجم القضايا في عروبتنا فقط احنا 450 مليون، طب وفين المليار اللي غير مسلمين اللي غير عرب؟ ليه تضيعهم وتهمشهم؟ دول قوه ضاربه لنا، هم اخوتنا. فاذا الدعاء نحن ربما نكون قد فهمناهم فهما خاطئا. نحن نأتي في المقدمة لندعو، لا، احنا ندعو ليل نهار وندعو في المقدمة وفي المؤخرة وفي كل وقت، لكن لابد من طرق الأسباب. لازم ايه؟ نطرق الأسباب، سبحان الله. فلابد من ترتيب هذه الأولويات. أيضا من ضمن ما يريده الشيطان تغفيلنا عن حقائق الأمور في أمور زواج أولادنا ببناتنا، الأولاد والبنات. بعض الدول الآن الحمد لله بتأمر من ضمن أوراق ومستندات الزواج أن يقدم الشاب العريس والعروس شهادة طبية معتمدة من جهات معتمدة تقرها الدولة على خلوه من أمراض كذا وكذا وكذا. طيب ألا نحتاج في أولوياتنا أن تكون هناك 3 أمور أخرى غير أنه صالح للزواج من ناحية الصحية؟ لابد من الجلوس كلاهما العريس والعروس الى طبيب نفسي لخلوهما من الامراض النفسية. يمكن الولد عنده اكتئاب، البنت عندها انطواء، الولد اجتماعي زيادة عن اللزوم، البنت سبحان الله عصبية زيادة عن الزوج، يقر الطبيب النفسي أنه صالح للإقامة الزوجية وللمعاملة الزوجية وهي كذلك. وبعدين يبقى أدي خلو من الأمراض العضوية، خلو من الأمراض النفسية، عايز يكون خلو من الأمراض الفقهية. يجلس مع في الدولة، كل دولة مخصصة في كل مدينة بعض من العلماء الربانيين المشهود لهم بالكفاءة الفقهية والعلمية، يعملوا دورات مكثفة للشباب القادم والمقبل على الزواج، يفهموه يعني ايه حقوق، يعني ايه واجبات، يعني ايه طبيعة المرأة، يعني ايه طبيعة الرجل، لماذا المرأة تفصيلية الحدث، لماذا الرجل إجمالي الحدث، لماذا الرجل ينظر إلى الأمام، لماذا المرأة تنظر إلى نظرتها الجانبية ونظرته أمامية، لماذا تكره المرأة دراسات الجدوى، لماذا يحب الرجل دراسة. كل هذا يجب أن يدرس كعلماء اجتماع وعلماء دين في الحقوق والواجبات، ما الذي لك، ما الذي عليك، كيف تكون النفقة، ما هو الإسراف، ما هو تعريف البخل. وسبحان الله، لأن بناتنا الآن كل همهم في الزواج إيه؟ كل ما تحلم به، فستان العرس والعرس نفسه والمكياج والكلية الفنون الجميلة أو القبيحة اللي على وجهها بس. وفجأة بعد ما ينتهي العرس والفرح وتختلي بزوجها وعريسها، تنظر كده في الصباح او تلاقيه نايم كده، ودي الله وانا مع هذا الوجه الى ان يأذن الله، يا الله حفظني للنهار، فين صديقاتي، فين قريباتي، فين ابويا، فين امي، فين اخواتي، فين اخواتي. لا، فعايزين نفهم الاولاد والبنات طبيعة ومسؤولية الزواج، لكن الشيطان يفرحه ان يكون هذا جاهلا وان تكون هذه جاهلة وتحصل المشاكل. يبقى احنا فهمنا موضوع الدعاء غلط، فهمنا موضوع الزواج غلط. من استطاع منكم الباءة، وكل انواع الاستطاعة بالفهم بالعلم، ده من نوع من الاستطاعة، انا اكون فاهم، لان الزواج قد يكون حراما اذا ايقنا ان انت زوج فلان ظلم زوجته او انت زوجت فلانة ظلمت زوجها، يصير حراما. متى يصير حلالا؟ عندما يتأكد المؤمن انه لن يظلم الطرف الاخر، وانه الا من يتزوج وقع في الحرام واجب عليه، يعني يصير الزواج هنا فرضا، فرضية الزواج. فلا بد ان يعرف الجميع هذا. الشيطان لا يريد ان نعرف هذا. وعشان نعرف هذا نكون ان شاء الله بعد الفاصل لنعرف هذا ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن تصورات ابليس ومذكراته في قضية يعني تجهيل المسلمين بفقه الاولويات او الخمود والخمول نحو فكرة معينة، كأنها قاعدة من قواعد الدين، او كأن هكذا يجب ان يظل هذا. لو سألت اي انسان مسلم او مسلمة ماذا ترى في انفاق المال في سبيل الله، انت شايف ايه تعمل فيه ايه؟ يقول لك ابني بيه مسجد على روح امي وعلى روح جد وعلى روح ابوي. طيب وايه رايك لو بنينا مصنع؟ ولا المصنع ده مش من الصدقات ولا من الزكوات، لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ولا اصل ايه المصنع ده؟ مصنع يشتغل فيه ناس، ده حاجات من امور الدنيا. نقول له ما كده احنا مش فاهمين الدين صح. اذا اقتنعنا ان تغبير الاقدام في اعمار الكون كصفهما في محراب الصلاة، يبقى بدأنا نفهم الدين صح. ان بناء المصنع كبناء المسجد، يبقى كده بدأنا نفهم الدين صح. يعني فقه الاولويات، احنا عندنا مساجد في العالم الاسلامي الله اكبر، وربما هجرها اصحابها، وربما تسبب بعض الخطباء والوعاظ في تهجير المسلمين من المساجد، وان المسلمين لا يجدون ملاذهم داخل بيت الله. وبعدين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما عبد ادركت الصلاه فليصلي. اذا القضيه مش في بناء المساجد، لا، عايزين المساجد كثيره والحمد لله، وخير وبركه ان في هناك دول ووزارات تحافظ على المساجد وعلى رعايتها والى اخره. لكن القضيه ان اريد ان اقول ان يعني اذا اقنعنا المسلمين ان هناك بند من البنود وهو بناء المصانع التي تنتج منتجات معينة لا نستوردها من الخارج وتغنينا عن الاستيراد من الخارج، يعني لو ان طائراتنا تعطلت وأبت شركات الطيران هذه أن تعطينا قطع الغيار للطائرة أو للسيارة أو للباخرة. ماذا نحن فاعلون؟ يعني تخيلي وتصوري أن عثمان رضي الله عنه لو أنه بقي إلى 1434 هجرية إلى هذا العام في موجود في الحياة الآن، كان يستخدم ماله الآن في بناء ترسانة حربية وترسانة بحرية لصناعة السفن، لأن أول صناعة سفن كان في زمن عثمان. أنا أرى والله أعلم وأتصور أن لو عبد الرحمن بن عوف موجود بأمواله وملايينه كان ممكن، لأن لما قسموا التركة بتاعته يعني مجلت، يعني ظهرت ثأليل وخشونة في أيدي الرجال الذين بالفؤوس كسروا سبائك أو قطع الذهب التي كانت في خزانات عبد الرحمن بن عوف والتي كان يوزعها لله سبحان الله. فلو عبد الرحمن موجود الآن كان يعمل لنا مصنع للحاسبات الآلية، كان ممكن يعمل لنا يعني مصانع أو أماكن أو منشآت للدراسات هندسة الوراثة والوراثة الجينية وهندسة علم الأجنة وإلى آخره سبحان الله. فبناء المصانع كبناء المساجد، فدي نقطة في الأولويات، ودي مهمة سبحان الله العظيم. يعني الشيطان يريد أن يقنعنا إلى الآن أن الميراث أن الذكر مثل حظ الأنثيين وانتهت القضية عندها. هذه آية محكمة في كتاب الله، لكن ليست هي الحالة الوحيدة. فلقد أثبت بعض من علمائنا الفضلاء وفقهائنا المجتهدين الله يرضى عنهم أن الرجل المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث أكثر من الرجل في أكثر من 15 حالة، وترث في حالات أخرى ولا يرث الرجل. لكن قرر في ذهننا فورا أول ما تطلع قضية المرأة عند إخواننا ربنا يهديهم العلمانيين والحيزبونات التي ما استطاعت أن تحافظ على بيتها، تطلع كده وليه ظلم المرأة وليه تعطوها نصف الرجل؟ هي المرأة كالرجل تماما. أيوة في حالات للذكر مثل حظ، ما قال رب العباد للأنثى نصف حظ الذكر؟ لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فوحدة القياس في الميراث هي المرأة وليس الرجل. فانظر إلى تكريم الإسلام للمرأة، مش كل حالات تأخذ النصف، لا، في حالات قليلة تأخذ النصف، لكن في حالات أخرى تأخذ مثل الرجل، وفي حالات أكثر تأخذ سبحان الله أكثر من الرجل، وتأخذ أحيانا وهو لا يأخذ. ودي موجودة حالات، وقرأوا علم الفراغ علم المواريث وانظروا إلى العجب الذي هو فيه، وبارك الله في من يعني حدد واستنبط هذه الأحكام. فأنا أريد أن أقول أن إحنا لابد عندنا من إيه، من إعادة صياغة فهمنا لدين الله، حتى يكون عندنا يعني قوة مناعة أو قوة جهاز المناعة الذي كان قويا عند الصحابة وأصبح ضعيفا معنا اليوم. يعني أصبحت قوتنا المناعية سبحان ضعيفة فيخترقها أي مخترق. الأوروبيين يعملوا ستار أكاديمي، نعمل ستار أكاديمي، يعمل أزياء مش عارف كاش عروض أزياء، نعمل عروض أزياء، نعمل بليه مائي، نعمل بلوى مائية، إيه المشكلة؟ رقص إيقاعي، رقص إيقاعي، إيه القضية؟ يعني حتى صارت يرقصنا في الماء في مباريات الآن في الأولمبياد والمباريات الدولية، رقص إيقاعي داخل الماء. يعني المصيبة بعد أن كانت برا أصبحت برا وبحرا، أصبحنا برا مائيين، ننثر المصائب يمنة ويسرة. ليه؟ لأن احنا بنتتبع سبحان الله انبهار المغلوب بالغالب، منبهرين كل ما الغالب يعمل شيء ونحن خلف الإمام. ويبوس يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يا الله يا الله. فاحنا عايزين نعيد فهمنا للدين فهما صحيحا. المفاهيم المغلوطة في دين الله وعن دين الله وحقائق الدين الكبرى سبحان الله، نحن حصرنا الدين في العبادات والغينا جهاز جانب المعاملات تماما. القرآن فيه 110 آية، 10 و100 آية هي آيات العبادات، و6000 يعني 126 آية الباقية، هو القرآن 6236 آية، ف110 منهم للعبادات والباقي كلها عن المعاملات. فكأن آيات العبادات لآيات المعاملات وإعمار الكون جزء إلى 62 جزء. جزء إلى 62 جزء. بس إحنا في جزء. وعد نطول حياتنا لنا 4 قرون نتكلم عن مبطلات الصلاة وسنن الصلاة شيء جميل. ولكن لا نقف عند هذا. أين ثمرة الصلاة؟ فده جزء. في 61 جزء معطلين في حياتنا. فرائض غائبة كثيرة. يجب أن نعيد صياغة فهمنا حتى نحزن إبليس. لأن إبليس سبحان الله يريد أن يخطئنا في فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى. فنعايز نراجع أنفسنا. ويقوم دعاتنا الفضلاء وهم كثر والحمد لله. ونحن عندهم تلاميذ نحبو على مدارجهم في العلم نتعلم منهم. عايزين نعيد الأمة مرة أخرى إلى فقه ودار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحيث العقيدة الصحيحة. وبعدين المنهج يكون واضح. والمسألة تكون ايه؟ تكون يعني سبحان الله مطبقة يعني لا اقول بحذافيرها ولكن وانا على عهدك ووعدك ما استطعت لنفهم الدين فهما صحيحا. ولما يكون من مصارف الزكاة ان نفهم ان زواج الشباب في بعض البلاد بالملايين عبروا 30 ولا يجدوا بيتا يسكنوه ولا مصاريف. الى بالعكس احنا عايزين ننظر الى هؤلاء. عمر بن عبد العزيز صنع هذا لما ذهبوا بالزكاة إلى شمال أفريقيا ما وجدوا فقيرا يأخذها. قال إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. فيرد عليه دين يجي يأخذ من بيت المال. واللي عايز عبد يعتقي يجي يأخذ من بيت المال. واللي عايز يتزوج ولا يستطيع يأخذ من بيت المال. وظلت هناك أموال كثيرة. فأقر عمر أن الزواج وتزويج الفقراء بند من بنود الزكاة. الطعام الشراب الملبس المسكن الزواج العلاج الأدوية والأجهزة الطبية أجهزة الكلى وأجهزة التحاليل وأجهزة الأشعة وأجهزة الرنين المغناطيسي وهي أجهزة غالية. فعلى الأغنياء أن يراعوا هذا وأن يجلسوا مع العلماء ليشرحوا لهم كيف ما هي المصارف وأولويات المصارف في الزكاة. مش كل واحد يقول أنا هعمل هحفر بئر مش عارف في الحتة الفلانية ب100 دينار أنا هبني مسجد مش عارف ب200 دولار طب وبعدين هذا جزء وأين الباقي أين الباقي. فأنا أرى والله أعلم أن احنا نريد أن نعيد صياغة ترتيب أولويات فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى. الشيطان يريد أن يغمي علينا حقائق الإسلام الكبرى. يريد أن يوقفنا عند معالم صغيرة ليست هي حقائق الدين الكبرى. هذا دين شامل. قال سيدنا قال القرآن عن سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك في هذا الوقت لم يكن له دين لكن كلمة دين هنا يعني كلمة نظام. نحن ننتظم كلنا في منظومة داخل الدين وتطبيقه بواقع الأمر ونفهم النص وننزله على الواقع حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين علماء ومريدين. بالتالي نخطخط الأمة خطوات فنحزن الشيطان ونرضي الرحمن. اللهم ردنا وارض عنا ورد بنا وردنا بما قسمته لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.